سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية. فهيا يا إخوتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والدرس التاسع من دروس السنة النبوية المطهرة. ذكرت في 8 دروس مضت الحديث حول عدة نقاط هي كانت غاية في الأهمية، منها تعريف السنة عند المحدثين وعند أهل كل فن من فنون العلم، ومنها الحديث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام هذه الأفعال، ومنها الحديث عن الوحي. وقلت أن الوحي فيه 10 مسائل كانت المسألة الأولى في الأهمية من معرفتنا بالوحي، إحنا ليه بنعرف الوحي، وبعدين عرفنا الوحي، وبعدين قلنا حديث القرآن عن الوحي كيف تحدث القرآن الكريم عن الوحي، وبعدين تكلمنا عن طرق الوحي، وبعدين تكلمنا عن أقسام الوحي، ثم انتقلنا للحديث عن الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي، ثم كان الحديث عن كيفية وحي الله إلى الملائكة، وكذا كيفية وحي الله إلى الرسل، وكذا كيفية وحي الملك إلى الرسول. ثم ذكرنا في المسألة 10 من بعض أو الشبهة التي تكلم بها المتكلمين وكيف كان الرد على هذه الشبهة. النهاردة درس جديد من دروس السنة، هذا الدرس عنوانه علاقة السنة بالقرآن، علاقة السنة بالقرآن الكريم. هل هناك علاقة ما بين القرآن والسنة؟ طبعا أكيد هنقول أيوة في علاقة بين القرآن والسنة، ده كلام ما فيه في نقاش، نعم هناك علاقة وطيدة ما بين القرآن والسنة. احنا قلنا ان في علاقة السنة بالوحي، خلي بالك علاقة السنة بالوحي، وبعدين عرفنا ان هناك علاقة ما بين السنة والوحي لان القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولان السنة كذلك جاءت بوحي من الله عز وجل. السنة جاءت بوحي من الله والقرآن جاء بوحي من الله. قلنا ان القرآن جاء بوحي ولكنه بلفظه ومعناه من عند الله عز وجل، لا تدخل فيه لجبريل عليه السلام ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم حرف أو تأخير حرف أو زيادة حرف، إنما هو كما سمعه جبريل من الله عز وجل، وكما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وكما سمعه الصحابة من النبي، وهكذا نقل بالتواتر حتى يرفعه الله عز وجل. ده كلام ثابت لأن الله تولى حفظ القرآن. لكن السنة بقى دورها إيه مع القرآن الكريم؟ وانا عايزك تاخد بالك من حاجة، الكلام ده مهم ليه؟ لان في فئة من الفئات طلعت كده في زمن من الازمنة وانكرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصد من انكارهم للسنة او اللي هم عايزين يوصلوا له هو انكار القرآن، فبيبدأوا بانكار السنة وقال لك اللي ورد في القرآن احنا خلاص ملتزمين به، أما اللي لم يرد في القرآن الكريم نحن لسنا بملتزمين به، احنا مش ملتزمين به، احنا ملناش علاقة بالسنة، احنا اللي جيب في القرآن هو اللي ملتزمين به. طبعا الكلام ده قصر في النظر بل انه عمى، دول ناس مش عندهم قصر نظر عزكم الله، دول ناس عندهم عمى مش واخدين بالهم من الموضوع. موضوع النهاردة بيرد على القصة دي، بيرد على الشبهة دي، بيقول ان القرآن الكريم السنة النبوية المطهرة لها علاقة وطيدة بالقرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى كده عمل ايه؟ عمل خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، عمل مكانة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، يلمح من الكلام أن للرسول أوامر وأن للرسول عليه الصلاة والسلام أمور تكلم فيها وفرضها على الأمة لم يأتي شيء منها في الذكر الحكيم، يعني سكت عنها الذكر الحكيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي آية وما آتاكم الرسول فخذوه، وفي آية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. خلي بالك بقى، ساعات السنة بقى لما تيجي الآية اللي بتقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ده معناه ان في طاعة كده خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، وما دام في طاعة خاصة للرسول يبقى الموقف انتهى، يبقى اكيد النبي له اوامر مش موجودة في القرآن. ده الملمح اللي باين من النص من الآية عشان تاخد بالك. فعشان كده وجدت علاقة، هذه العلاقة ذات اقسام متعددة ما بين السنة النبوية وما بين القرآن الكريم. ساعات العلاقة دي تبقى علاقة بيان، يعني السنة هتبين القرآن. ساعات العلاقة دي تبقى علاقة تأكيد، يعني السنة هتأكد على أوامر صدرت في القرآن الكريم. ساعات السنة تختص بذاتها فيصدر لك أوامر من السنة النبوية سكت عنها القرآن، يعني لم يتكلم فيها القرآن الكريم. هتقول لي طب ازاي القرآن ما تكلمش والسنة جابت حاجة، يعني واحنا مطالبين بالوجوب ان احنا نعملها؟ اقول لك عشان ربنا قال من يطع رسوله فقد اطاع الله. هتيجي تقول طب ليه القرآن الكريم ما ذكرش الحاجات دي، ما كان القرآن الكريم ذكر الحاجات اللي السنة جابتها وسكت عنها، ليه يسكت عنها القرآن الكريم؟ هقول لك عشان احنا عرفنا ان السنة النبوية ان كلام النبي كله وحي من الله، وان هذا الوحي له اقسام. لو فاكرين الوحي الغير مثله قلنا ان هو له اقسام، ان الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في بعض الامور، وهذه الاجتهادات في امور جه نص بها الوحي قال له انك تتصرف فيها بالتصرف الفلاني وتصرف فيها، وفي حاجات اتصرف فيها النبي عليه الصلاة والسلام فوافقت ما اراده الله فسكت عنه مفيش كلام، وفي جزئية منها تصرف فيها النبي عليه الصلاة والسلام بتصرفه وكان هذا التصرف لا يوافق تمام الوحي، يعني تمام ما أمر الله سبحانه وتعالى، فيجي الوحي يصوب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وده احنا شرحناه كتير. يبقى معنى كده لما يبقى فيه اختصاص يبقى الاختصاص هو من أمر الله ولا مش من أمر الله؟ من أمر الله، لأن ربنا أكد قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى هيجي حاجة دي علاقة. في علاقة تانية رابعة اللي هي علاقة النسخ للحكم، ان يجي حكم في القرآن وبعدين يجي النسخ، يجي النص الحديث فينسخ هذا الحكم في القرآن الكريم. طبعا قصة النسخ والمنسوخ قصة كبيرة، خليني الكلام ده كله اللي انا عرضته احاول اشرحه في وقتنا هذا في اثناء وقت الحلقة، اشرح النقاط دي على قدر المستطاع. اولا علاقة السنة بالقرآن علاقة تبيين وبيان، دي أول نقطة. والسنة لما بتبين القرآن بتبين لها عدة وجوه. تبيين السنة للقرآن بتبين إيه فيه؟ أول حاجة إما أنها تبين ما أجمله القرآن، وإما أنها تخصص أمرا عاما في القرآن، وإما أنها تقيد أمرا مطلقا في القرآن، وإما أنها توضح شيئا أشكل على سامعيه من الصحابة، وإما أنها تفسر معنى لفظا فهم بصورة على وجه غير مراد الله فيه. بالراحة، أنا عارف الموضوع صعب بس دي شبهات قاعدة تترمي في كل حتة، وقاعدين الناس على شبكة المعلومات الدولية العنكبوتية قاعدين الناس يقولوا كلام ويقولوا قصص، وناس مش واخدة بالها من حاجة ومش فاهمين بعض هذه الأصول ولا الحاجات دي. فدي مسائل هي شوية متخصصة شوية دقيقة، بس شوية لما هنفهمها أنا بحاول أبسط فيها، لأن أنا مش عايز أقولك قد إيه أنا قعدت أحاول أبسط الكلام عشان أوصله بالطريقة اللي أنا بوصلها لحضرتك دلوقتي. يمكن يعيب علينا بعض أهل العلم في هذه المسائل او بعض طلبة العلم اللي هم عايزين ياخدوا المادة، او قلت لكم الكلام في الاول، لكن خلينا اوضح بقى اكثر من كده كمان. ساعات يجي امر في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. ساعات يجي امر كده يقول وجاهدوا في الله حق جهاده. ساعات يجي امر كده يقول واتموا الحج والعمرة لله. شوف خد بالك بقى، ده كلام عام، كلام كده عام مجمل. اقيموا الصلاة، طيب نقيمها ازاي؟ نصلي كم مرة في اليوم؟ كيفية الصلاة تكون ازاي؟ كل وقت نصلي كم ركعة؟ طب الاوقات دول كم وقت في اليوم مفروضين؟ طب في اوقات مش مفروضة علينا ما نصليش فيها؟ طب في اوقات حرم فيها الصلاة؟ طب في اوقات كرهت فيها الصلاة؟ طب ايه نوع الصلاة؟ طب الصلاة دي ايه؟ طب في انواع كتير للصلاة. كل الكلام ده السنة تبين، يقول لك اه في صلاة فجر وله وقت، صلاة ظهر وله وقت، وقت ابتداء، وقت انتهاء، وقت قضاء. خلي بالك بقى، يقول لك في صلاة عصر، في صلاة مغرب، في صلاة عشاء، دي فروض يومية لازم تعمل، في صلاة كسوف، في صلاة خسوف، في صلاة عيدين، في صلاة، دي حاجات تانية ليست في الواجب عليك فعلها. شوف ويقسم بين هذا الكلام وبين ده وبين ده، في صلاة استخارة، هذه صلوات وهذه صلوات، وهذه الصلاة لا كيفية. طب الصبح ركعتين، طب الظهر أربع ركعات، كيفية الأربع ركعات إيه؟ ركعتين ثم تشهد ثم ركعتين. طيب ركعتين الأولين تقرأ بالفتحة وسورة، ركعتين التانيين بالفاتحة فقط. صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. العصر كام؟ أربع ركعات. طب بعد العصر تصلي؟ لا، ما فيش صلاة بعد العصر لغاية لما يجي المغرب. طب في صلاة بعد صلاة الصبح لغايه لما تشرق الشمس؟ لا، ما فيش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في هذا التوقيت. طيب خلاص، يبقى في الصلاه دلوقتي، يبقى في كراهه للصلاه دلوقتي، اللي هي صلاه الايه؟ السنن، اللي هي صلاه السنن، انك تصلي سنن. لكن لو واحد مثلا العصر جدا وبعدين ما صلاش العصر وتاخر وخلاص فاضل على المغرب 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، تلت ساعه، نعمل ايه؟ ده عنده قضاء يصليه، لكن لكن المانع عنه انك تصلي صلاه سنن، انك تصلي صلاه سنن، او انك تقضي رواتب كانت عليك. مع ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر عند عائشه رضي الله عنها، وهذا الكلام موجود في الحديث في الصحيح، لكن العلماء لهم فيه كلام، بس مش هو ده مجالنا دلوقتي. انا بس خليني اقول لك ان ساعات انا بقول لفظ فممكن يستدرك علينا هذا اللفظ، بحاول ابين النقطه ونقف عندها. يبقى دي اسمه مجمل، امر مجمل للصلاه. الزكاه كذلك امر مجمل. طب الزكاه ايه؟ في زكاه، يا ترى الزكاه الزروع لها زكاه؟ اه، في زكاه زروع، في زكاه الحرث، في زكاه الماشيه، في زكاه الذهب، في زكاه النقدين اللي هو الذهب والفضه، يعني زكاه المال، زكاه عروض التجاره، قصص كثيره. مين يوضح كل ده؟ السنه توضح الكلام. لكن لو خدنا الامر على كده، وذلك الجماعه لما القرانيين دول اللي هم بيقولوا احنا بينكروا السنه، لما تيجي تمسكهم من حته الصلاه يقول لك عادي صلي زي ما انت عايز، صلي الدور ركعتين، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، صلي زي ما أنت عايز. إزاي بقى؟ طب مين قال الكلام ده؟ أو مين يوافق على هذا الكلام؟ يبقى ده اسمه إجمال، جاء الأمر فيه بالإجمال من الله عز وجل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الإجمال على حد قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. ده إجمال. صلاة، الصوم كيفيته من امتى لامتى، الحج خذوا عني مناسككم، هو قال ربنا اتموا الحج والعمره، لكن ما قالش بقى ان في مواقيت زمنيه وفي مواقيت مكانيه، وان في مكان ما ينفعش تعديه لما تحرم، ولما تحرم في ملابس احرام وفي نيه احرام، يا ترى انت هتحرم ايه؟ قارن ولا متمتع ولا مفرد ولا يعني انت ايه نيتك في احرامك بالحج؟ طب وانت نيتك باحرام العمره يا ترى نيتك دي عامله، انت تقصد ايه بالعمره؟ العمره ليك ولا العمره لحد تاني، لامك لابوك لمين؟ ها؟ كل الكلام ده فصله النبي. طب وانت لما تلبس ملابس الاحرام ايه اللي اتحرم عليك؟ ايه المحظورات اللي ما تعملهاش؟ طب لو عملتها ايه الحل بتاعها؟ طب لما تروح يا ترى تسعى الاول ولا تطوف الاول؟ لا، نطوف الاول وبعدين نسعى، وبعد لما نسعى بعد كده نحلق ولا نقصر اذا كنا في العمره؟ ويا ترى كل التفاصيل دي كلها مين يقولها؟ مين يبينها؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي بين الكلام ده. يبقى اذا السنه تبين ما اجمله القران الكريم. السنة تبين ما أجمله القرآن الكريم. دي علاقة، علاقة بيان وتبيين. من التبيين بقى ومن البيان أن السنة تخصص العام. البيان ده كذا حاجة، يتبين حاجة مجملة زي ما قلت لك، يقول لك صلي، طب أصلي إزاي وإمتى والساعة كام وأقضي إزاي، وصلي المغرب بأني كيفية والظهر بأني كيفية والعصر بأني كيفية، ولو أنا بصلي خلف الإمام وفاتتني ركعة ولا ركعتين أكمل إزاي أعمل إيه، لو أنا داخل الصلاة وبعدين وجدت الإمام راكع وبعدين جيت ركعت الله أكبر الله أكبر ورحت راكع، هتحتسب الركعة ولا ما تحتسبش، وإمتى تحتسب وإمتى ما تحتسبش. وأنا عشان أحلها لكم لا يكون حد مش عارف الحكم، إذا عمل كده وقال مرة واحدة بس سبحان ربي العظيم وبعدين الإمام ركع خلاص تحتسب له الركعة. وفي أحاديث في الصحيح حديث أبي بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الرجل دخل في أول الصف كده الله أكبر الله أكبر، راح ركع وراح ماشي، فسمع النبي جلبة الرجال قال من هذا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، يعني هو ركع في أول المسجد وبعدين دخل لغاية لما وصل. قال زادك الله حرصا ولا تعد. طبعا في ولا تعد وفي ولا تعد. ولا تعد يعني ما تعملش كده تاني، ما تيجي الصلاة صلي بالطمأنينة. ولا تعد يعني صلاتك صحيحة لا تعيد هذه الصلاة. خلاص كده دي حاجات من بركة السنة، من بركة سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يفتح لنا هذه الأبواب وهذه الأحاديث، يعني هو مش الموضوع في مجالنا، ولكن من بركة السنة تأتي هذه الأحاديث وتأتي هذه الأحكام. وأنا بحبش لأن أنا كثيرا بتابع، أحيانا أتابع بعض برامج لعلمائنا ومشيخنا حتى أتعلم منهم، فالكثير أسمع الشيخ زي ما كنت بعمل كده الأول، يوم قايل الحكم يسيبه ما يعلقش عليه ويقول هو ده مش بتاعنا. فالحقيقة أنا ببقى محتاج أسمع الحكم من الشيخ، يعني محتاج أتعلم منه هذا الحكم وأعرف منه هذا الحكم، عشان كده لما بيجي حكم حتى خارج الموضوع أنا برضو بحاول أقوله. وإذا دست على حاجة أنا عديتها يبقى حاجة من الاثنين، إما أنا مش متذكر الحكم إما أنا مش عارفه، فعشان كده نعديها، فكده يعني نعديها البعض يعني. فأنا عندي القرآن يجمل السنة، تبين ما أجمله القرآن أو تخصص العام. إيه العام؟ أنتوا عارفين في ألفاظ في اللغة بتدل على العموم وعلى الشمول، لما تيجي تبقى في عموم ولا شمول، تشمل كل شيء أو بتعم كل شيء. ففي حاجات العموم فيها ما ينفعش، محتاجة تتخصص. هضرب لكم مثال، الألفاظ زي كل وجميع وزي الألف واللام التي تفيد الجنس، الكلام ده أو الاستغراق، الكلام ده له معاني. لما يقولي هضرب مثال كده عادي عشان أفهمك إيه الخاص وإيه العام، يعني إيه عام وبعدين بقى خاص إزاي. لما واحد يقول مثلا أكلت الرغيف كله، واحد تاني يقول أكلت كل الرغيف، إيه الفرق بقى في التعبيرين؟ إحنا كل وجميع لو أضيف إليها الضمير أفادت التوكيد المعنوي، فلو قال أكلت الرغيف كله يبقى أكل الرغيف كله ما سابش منه حاجة خالص، ده كان واحد جعان قوي. أكلت الطعام كله يبقى ما سابش حاجة في الصحون، كل الأطباق اتشالت ممسوحة تمام. ودي طبعا حاجة بتزعل الجماعة البخلاء لما يبقى عندهم ضيف يقوم قدمين له الأكل فيقوم واكله كله ما يسيبش حاجة يعني. فلما يحط الضمير على كل أو جميع يبقى كده ما سابش حاجة. دي ألفاظ تفيد الإيه؟ الشمول والعموم، كل كل الأكل. بس الفرق بين أكلت الرغيف كله وأكلت كل الرغيف فرق شاسع. لما يقول أكلت الرغيف كله ما سابش منه حاجة، لكن لما يقول أكلت كل الرغيف أو أكلت كل الطعام هو يقصد بها الشمولية أكثر. الرغيف كلت يعني معظم الأكل، لأن ما فيش واحد هياكل الأكل كله، فيقول أنا كلت معظم الأكل يعني، فقصد به الشمولية، قصد به الكل يعني الكثرة، ولكنه لم يقصد به التأكيد. فلما تيجي الأول غير لما تيجي في الآخر، لما يقول أكلت كله يبقى خلاص ده تأكيد، أكلت كله كل الرغيف من غير ما يحط لها الضمير يبقى كده أفادت معنى تاني اللي هو الشمولية. لما تيجي لا إن الله على كل شيء قدير يبقى كل أفادت الشمولية، أفادت العموم، في كل حاجة، في كل حاجة الله عليها قدير، في كل حاجة، في كل جزئية، في كل ذرة، أفادت شموم وعموم.
ساعات يجي الألف واللام، زي مثلا لما تقول السارق، هجيب النص بقى أو لما ربنا يقول والسارق والسارقة، أدي السارق ألف ولام، كل واحد خد حاجة خفية فهو سارق، طالما مش عايز حد يشوفه هو سارق. فبقت المسألة على العموم، يعني أخذ ما ليس له فيه حق من حاجة في عليها حرز مقفولة يعني بقفل ولا بحاجة، وفتحها وخد منها، أو لا مفتوحة فخد حاجة وهي ليست حقا، لا ده سرقة، ده اسمه سارق. طب السارق ده على العموم بقى، الآية بتقول إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنا عندي حتتين يعني جزئين في الآية، وقفتين. الوقفة الأولانية وقفة العموم، إنه والسارق والسارق مطلق السارق، أي واحد سارق على العموم أطلق عليه لفظة إنه سارق يبقى هنقطع إيده، ولو قطعنا إيده هنقطعها إزاي؟ طب هنقطع أنهي إيد؟ يبقى هنا القرآن السنة عملت حاجتين، خصصت العام وكمان قيدت المطلق. إزاي بقى؟ احنا كده عرفنا يعني عام، يعني حاجة كده خلاص أي واحد سارق، لكن السنة جت حددت قالت لا، دي مش أي واحد يسرق حاجة نقول عليه إنه سارق. واحد سرق فلس مليم زي مثلا جنيه، قول جنيه أرقام كده، قالوا لا، ده هنا الحد لا يقام إلا في من سرق ربع دينار فما فوق. طب واحد سرق أقل من ربع الدينار، ها يبقى ده يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. مين اللي عمل كده؟ السنة. طب واحد سرق وكان مقصده في السرقة خشية الهلاك، يعني واحد هيموت من العطش فسرق إزازة ماء شرب، هيموت ومعاش فلوس يشتري ومفيش حل قدامه غير كده، فسرق خشية الهلاك، يعني خلاص هيموت خشية الهلاك. خلي بالك دي مسائل بس فقهية أنا مش عايز أتطرق إليها، بس أنا عايز أقول إن السنة هنا قالت لا ما يتقطعش، يبقى سرق خشية الهلاك عشان يقطع له، سرق أقل من ربع دينار مش هنقطع، سرق لكن من شيء ليس عليه حرز ولا خفية ده هنقطع، ولا عليه شهود، يعني حاجة انتوا عارفين طبعا أصل السرقة دي موضوع كبير قوي، يعني ممكن واحد يسرق من حاجة في إمكانه أن يسرقها ليست خفية وليس عليها قيد، إن يكون الشخص اللي بيسرق ده هو اللي معاه مفتاح الغزل، حاجة غريبة قوي. إزاي؟ يقول لك آه، واحد مؤتمن في شركة وهو اللي المسؤول المالي عن الشركة وعنده الخزنة ومعاه مفاتيح الخزنة، فيقدر ياخد من الخزنة دي، هو مش من حقه ياخد لكن يقدر ياخد، هذه سرقة، لكنه لم إيه معه مفتاح الحرز هو اللي معاه، يبقى لا راح خفية ولا هو سرق مفتاح ولا هو فكر ولا عمل ولا أي حاجة، ما خططش الحاجة، ده كل حاجة قعد فتح الخزنة وخطر، فكأنها ملكا له، ففيما خول إليه. ودي بقى مسائل وتحتها منها بقى طائل كتير قوي، واحد مؤتمن على أمانة فخد منها، ده المؤتمن ده نقول عليه خاين العهد وليس سارقا لها، مش بس سارق يعني، لا ده خاين ليها. فالآية لما تيجي تقول والسارق والسارقة فده موضوع عام، فتيجي السنة تخصص العام تقول لك لا، ده لازم يكون قدر السرقة قد كده، ولازم يكون المقصد من السرقة هي السرقة، وما يكونش واحد بينقذ نفسه من الهلاك، ده اسمه ايه؟ تخصيص العام. طب السنة تعمل حاجة تاني، تقيد المطلق، تقيد المطلق في تخصيص العام تاني، ان القرآن اتكلم على الميراث امر عام من الناس كلها تورث، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. النص واضح قوي، طب واحد قتل زوجته يورثها؟ ما يورثهاش. النص بيقول لا يرث القاتل، بس نص حديث لا يرث القاتل. فعلى العموم جاءت آيات الميراث، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة لتخصص هذا العام، فتقول لا، أن القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، راحت إيه مخصصة العام، ما سابتش الموضوع كده على عمومه. طيب نرجع بقى تاني، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السنة عملت حاجة تاني، لما يقول فاقطعوا أيديهما ممكن يجي واحد حاكم يقول أنا هقطع اليمين مش الشمال، يجي واحد تاني يقولك لا أنا هقطع الشمال مش اليمين، يجي واحد تالت يقولك أنا هقطع من هنا، يجي واحد رابع يقولك أنا هقطع من هنا، قال الإيد، ما دي كلها إيد. فتيجي السنة تقول لا، القطع لا يكون إلا من الكوع، ده اسمه مرفق مش كوع، وده اسمه كوع اللي هو الرسغ، فالقطع يكون من هنا. يبقى أنا عندي والقطع يكون في اليمنى لا في اليسرى، كل الكلام ده اللي قيدته الإيه؟ السنة النبوية المطهرة. يبقى أنا عندي السنة، السنة تبين ما أجمله القرآن، ومن بيانها للقرآن أن السنة تخصص العام، لما تيجي حاجة عامة السنة تخصصها، ومن بيانها أن السنة تقيد المطلق، زي الوصية لما تيجي نص يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، لو ساب مال يعمل فيه إيه؟ الوصية للوالدين والأقربين، فده اسمه إيه؟ حاجة عامة الوصية. يجي بقى السنة تقيد الموضوع ده، تقيده ما تخلوش على إطلاقه، مش مزاجه بقى يوصي أي حاجة بمزاجه، لا، ده انت توصي من مالك بس لغاية التلت بس. وانت عارفين قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص لما راح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له انت عارف انا ذو عيال وكبرت سني وكده، فانا عايز اوصي بنصف مالي، قال له لا ما ينفعش، طب بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير او كبير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، حديث في البخاري. يبقى هنا السنة عملت ايه؟ قيدت المطلق، بدل ما كان وصية عامة قالوا لا استنى، انت لما هتوصي هتوصي بالثلث مش هتوصي بكل الكلام ده كله. وكذلك من بيان السنة للقرآن انها توضح المشكل، توضح المشكل، يعني ساعات يجي امر ما يبقاش الناس فاهمين المراد، يعني يختلط على الناس الامر، زي ايه؟ زي لما يجي النص اللي بيقول وكلوا واشربوا في الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وبعدين يقول من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. واحد من الصحابة فهم إن المقصود به إن يجيب حب أسود وحبل أبيض ويحطوهم عنده، وأول لما يقدر يميز بين الحبل الأبيض من الحبل الأسود يمنع الأكل. لا، لما انت ممكن بعد الفجر بيدا بساعة تنك قاعد تاكل وتشرب لغاية لما تشوف الابيض من الاسود، مش هينفع الكلام ده. فلما وصل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم البيان بتوضيح المشكل عليه، بين له بقى، قال له لا، ده المراد بذلك سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار. يبقى السنة بتبين القرآن أول حاجة من علاقتها، تبيين القرآن، التبيين ده كذا حاجة، إما أن تبين المجمل، وإما أن تخصص العام، وإما أن تقيد المطلق، وإما أن توضح المشكل، وإما أن تفسر المعنى المراد من اللفظ. زي إيه؟ زي ما ربنا يقول في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني اللي مش هيظلم هيبقى آمن ويبقى مهتدي. فالصحابة قالوا لا، أينا لم يظلم نفسه؟ طب مين فينا ما ظلمش نفسه؟ كل واحد فينا بيقع في الظلم وبيعمل الكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا، ليس المراد بالظلم هذا، إنما المراد بالظلم كما ورد في الآية إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكأن المراد بالظلم في الآية هنا الشرك. أمال ظلمك لنفسك ده فين حتة؟ ده جه في سورة الإيه؟ الزلزلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه؟ شرا يرى. اللي يعمل حاجة يبقى شر، مثقال ذرة خير يشوفها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فسيدنا أبو بكر سأل النبي قال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا قط؟ مين فينا ما عملش سوء، ومين فينا ما عملش ظلم، ومين فينا ما عملش الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيب لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر ألست تنصب؟ أنت مش بتتعب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك مما تجزون به. هو ده من اللي انتوا ايه تجزون به، اللي انتوا يحصل ان هو مثلا لما يظلم نفسه او يظلم غيره او يعمل حاجه وبعدين يتوب الى الله ويرجع، لما يصيبه مرض، لما يصيبه صداع، لما يصيبه تعب، لما يصيبه شيء من هذا القبيل بيحصل له ان هو ده بيكفر عنه من الذنوب. يبقى انا عندي اول علاقه ما بين السنه والقران علاقه البيان والتبيين، والبيان ده له صور. السنه بتبين ازاي؟ بتبين صور، لها صور متعدده زي ما قلت لك، وعايزك تحفظ، إما أنها تبين المجمل تفصله تبينه توضحه زي الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والكلام ده كله، وإما أن هي بتخصص العام لما يجي أمر عام تخصصه، أو تقيد المطلق، حاجة مطلقة كده فتقيدها تعمل لها قيد تقول له لا ما ينفعش. وأنا برضو كنت عايز أقول لك ايه المطلق والمقيد برضو، احنا عندنا باب كبير قوي في الاصول اسمه المطلق والمقيد، قصه كبيره قوي، وباب كبير اسمه الناسخ والمنسوخ، فانا بجيب عناوين رئيسيه، لكن عشان اشرح ده وده مش هينفع، هتخرج انت بره الموضوع. بس المطلق اللي هو اطلق على شيء مطلق، على حاجه يعني لفظ جه واريد به الاطلاق على اطلاقه، يعني جه على اطلاقه. زي ايه؟ زي لما تشوف واحد تقول ده مصري، مصر دي كلمه مطلقه، يا ترى مصري بيشتغل ايه، بيعمل ايه، وظيفته ايه، ديانته ايه، اسمه يزكى، انت عندك في الهويه الشخصيه بيكتب اسمك، بيكتب اللقب بتاعك، بيكتب الجنسيه بتاعتك، مع ان انت مصر بس بيكتب لك الجنسيه، وبعدين يكتب لك الديانه. المسائل دي كلها ليه؟ عشان تقيد، عشان تقيد هذه المسائل وتقيد هذه النقاط. فتقول مصر، مصري عسكري يبقى بيعمل في عمل حساس، مصري سياسي يبقى بيعمل في مجال السياسه، مصري مسلم يبقى ده مسلم وليس بغيره، يبقى وهكذا وهكذا، يبقى ده اسمه مقيد، ده ادي المطلق وادي المقيد. فلما يجي النص والسارق والسارق فاقطعوا يديهما، ده مطلق. طب نقطع منين؟ ازاي؟ امتى؟ الايد اليمين ولا الشمال؟ كل ذلك التقييد تبينه السنه النبويه المطهره. يبقى السنه تكون مبينه بهذه الانواع اللي ذكرتها، السنه تكون مؤكده للقران الكريم، السنه تكون ناسخه لحكم ثبت بالكتاب، السنه تكون منشئه لاحكام سكت عنها القرآن الكريم. النقاط دي محتاجة طبعا تفصيل وبيان، فعشان كده خلينا نقسم الحلقة، بعد ما كنت هقول كل ده في حلقة واحدة، خلينا نقسمه على حلقتين، وخلينا نكمل بقية الكلام ده إن شاء الله في الحلقة القادمة في يوم الأربعاء المقبل، اللي هو العلاقة السنة بالقرآن الكريم. نكمل بقى الدرس بإن إزاي السنة جت مؤكدة للقرآن، إزاي السنة نسخت حكم من أحكام القرآن، وده باب اسمه باب الناسخ والمنسوخ. عايز يعني بسط الكلام، هقول منه بعض جمل بسيطة عشان تاخد بالك من الناسخ والمنسوخ، عشان خاطر هي دي الحتت اللي بيدخل منها أعداء الإسلام عشان خاطر يبدأوا يفتتوا عندنا الكلام ده. السنة تكون ناشئة لأحكام، هذه الأحكام سكت عنها القرآن، القرآن ما تكلمش فيها خالص، لكن السنة هي اللي حطت الأحكام دي وأصبحت بالفرض على كل عبد أن يفعلها. فما هي هذه الأحكام التي سكت عنها القرآن وقالت بها السنة النبوية المطهرة واختصت بها، وما هو الدليل على ذلك الكلام؟ كل ذلك الكلام نحاول أن نجمعه عبر الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ألقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.